أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، أولا لابد أن أشير أن هذه المسألة لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها ليست من المسائل التي تطرح في علم الأصول. هذه المسألة مطروحة في كل الدورات الأصولية، أنت لا تجد دورة إلا وفيها بحث عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين. ولكن عادة أين يبحثوها؟ يبحثونها في بحث الطلب أعزائي، الطلب والإرادة عندما يدخلون في بحث الأوامر هناك، ولهذا يبحثون. هذا الآن أمامكم أعزائي، هذه بحوث في مباحث الدليل اللفظي الدورة الثانية للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. هناك أعزائي مباشرة الجهة الرابعة في الطلب والإرادة، ثم يدخل في مباحث أعزائي الأمر بين الأمرين، وهكذا المحاضرات، وهكذا كل الأعلام بحثية. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أنه إحنا نتكلم خارج المنظومة الموجودة. ولذا أنا أعزائي معتقد أنه دورة أصولية واقعا فيها مجموعة من المسائل الفلسفية، مجموعة من المسائل الكلامية، مجموعة من المسائل اللغوية، مجموعة من المسائل المرتبطة بفقه اللغة، مجموعة من المسائل المرتبطة بالسيرة العقلائية، مجموعة من المسائل، وهكذا وهكذا. وقعد فد كشكول علم الأصول ليس علما، كما أنا ذكرت في أول بحثي القطع أعزائي، ارجعوا هناك، قلت وكذلك قلته في هذا الكتاب اللي أعطيته للأعزاء، مقدمات منهجية في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ليس علما بالمعنى المصطلح، يعني له موضوع واحد، له محمولات ترتبط بذلك الموضوع، لا، مجموعة من المسائل الفلسفية والكلامية والتفسيرية واللغوية وفقه اللغة والنحوية والصرفية إلى آخره، تبحث تحت عنوان علم الأصول، يعني عموم المقدمات التي يحتاج إليها المكلف في عملية، أو يحتاج إليها المجتهد في عملية الاستنباط الفقهي. إذن أعزائي لا يتبادر إلى الذهن أن هذه المسألة خارج الأبحاث الأصولية، وإن كان إحنا الآن دنبحثها مو بعنوان، وإنما دنبحثها من حيثية أخرى كما سأبين. أعزائي، مسألة الأمر بين الأمرين فيها حيثيتان أعزائي، وكم من الأعلام لم يميزوا بين هاتين الحيثيتين فوقعوا في أخطاء ومغالطات واشتباهات. الحيثية الأولى أعزائي، أو سموها المسألة الأولى، وهو أنه أنا يصدر مني فعل، هذا فعل من أفعالي أعزائي، هذا فعل من أفعالي، جلوسي هنا فعل من أفعالي، تكلمي فعل من أفعالي، وأنا أتكلم الآن في الإنسان، ما عدنا شغل بالموجودات الأخرى. هذا الفعل الذي بحسب الظاهر صدر مني، هل الفاعل له أنا مباشرة، أو أن الفاعل له هو الله، أو أنه شراكة بين الله وبين ماذا؟ وبين العبد، أي منها؟ إذن في الحيثية الأولى نحن نسأل عن فاعل الفعل، من الذي فعل الفعل؟ من الذي فعل الفعل؟ هنا النظريات المشهورة، كم نظرية أعزائي؟ نظرية تقول فاعل الفعل هو من؟ هو الله. إذن هذا يصدر من الإنسان، يقول هذا مو فاعل الفعل، هذا محل صدور، محل الفعل لا منشأ صدور الفعل. ومن الواضح أن المحل شيء والفاعل ماذا؟ شيء آخر، مو مبدأ الصدور، بل حيثية ماذا؟ القبول. من هنا وقعوا في إشكال، إذا كان الفاعل هو الله وأنا محل الفعل إذن لماذا يعاقبني؟ ما أدري واضح القضية أعزائي؟ لماذا يعاقبني على فعل هو فعله؟ ويقرؤون لهم هذا البيت الشعر، من بيت الشعر المعروف أعزائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. أنا عندما ألقاني في الماء أنا فاعل الفعل، أنا مورد الفعل، أنا مورد الفعل، محل الفعل، لا فاعل الفعل أعزائي. من هنا هؤلاء ذهبوا إلى نظرية قالوا أن الفاعل هو الله ولكن العبد كسب الفعل. هاي نظرية الكسب جت من هنا حتى يصححوا مسألة العقاب. هسه مسألة الثواب سهلة التصور لأنه تفضل من الله، أما العقاب وليس تفضلا بعد، لماذا يعاقبني وأنا لست مبدأ للفعل؟ هذه النظرية الأولى. إذن الحيثية الأولى السؤال عن فاعل الفعل. الجابر قالوا، المجبر قالوا ماذا؟ الله. المفوض قالوا ماذا؟ ها؟ قالوا العبد هو فاعل الفعل أولا وأخيرا. الإمامية ماذا قالت؟ أئمة أهل البيت ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا أمر بين أمرين. ما معنى أمر بين أمرين؟ شنو معنى؟ يعني نص الله ونص أنا، إحنا شركة نص نص هالشكل. لو 10% أنا 90% هو أخو، بقدره همتين خلي يعذبني، لماذا كله يعذبني؟ حتى لو قلت 50 و50، إذن 50 الأولى مالت من؟ الله رب العالمين، لماذا إليه يعاقب؟ هسه الآن إن شاء الله تفسيرات الأمر بين الأمرين ستأتي لاحقا، التفتوا لي جيدا. إذن في الحيثية الأولى، في المسألة الأولى، السؤال عن ماذا؟ عن فاعل الفعل. هنا وجدت نظريات، نظرية قالت الله، نظرية قالت الإنسان، نظرية قالت الأمر بين الأمرين. السؤال الثاني، خلي ذهنكم يا أعزائي، أو الحيثية الثانية، سواء قلنا أن الفاعل هو الله أو قلنا أن الفاعل هو العبد أو قلنا أن الفاعل مشترك أو أمر بين أمرين، هل هذا الفعل يصدر من فاعله؟ أعم من كان الفاعل في بحث آخر في المسألة الأولى، يصدر باختياره وبسلطنته أو يصدر عنه لا باختياره بالاضطرار يصدر منه، أي منهما؟ ها؟ الآن أضرب لك مثال، الإحراق فعل من أعزائي؟ فعل النار، ولكن صدور الإحراق من النار هل هو بالإضطرار لو بالاختيار؟ لا بالإضطرار، مولانا مو أنه مختار أن يحرق وأن لا يحرق. سؤال، افترضوا أن الله هو الفاعل، هل هو فاعل بالاختيار لو فاعل بالإضطرار؟ يا هم من؟ افترضوا أن العبد هو ماذا؟ هو الفاعل، هل صدور الفعل منه باختيار من أو صدور الفعل منه كصدور الحرارة أو الإحراق من النار، أي منهما؟ يا أمي الجواب، هاي المسألة تختلف عن المسألة الأولى. وعموم الأصوليين الذين لم يدققوا في المسائل الفلسفية إما خلطوا بين المسألتين وإما طرحوا المسألة الأولى ونسوا ماذا؟ ولم يعرضوا للمسألة الثانية، فتصوروا أثبتوا أن الإنسان ماذا؟ مختار، مع أن نتيجة المسألة الأولى تثبت الاختيار أو لا تثبت الاختيار؟ لا تثبت الاختيار، نتيجة المسألة الأولى تثبت من هو فاعل الفعل ولا تثبت لنا أن فاعل الفعل فعله باختيار أو ماذا أو باضطرار. ما أدري واضح صار ولا. إحنا هذه المسألة أعزائي بشكل واضح أشرنا إليها الإخوة اللي يريدون يراجعون أعزائي في صفحة 123 إن شاء الله الإخوة واقعا هذا البحث يطالعوه بدقة أعزائي. في صفحة 123 قلنا أعزائي بين التحليل الكلامي والفلسفي، قلنا لابد من التمييز بين التحليل الكلامي والتحليل الفلسفي. في الحقيقة ركز البحث الكلامي للمسألة على فاعل الفعل الإنساني، من هو فاعل الفعل الإنساني، ولكن عندما نأتي إلى التحليل الفلسفي نجد أن المسألة تأخذ حيثية أخرى. هذا الفعل صدر ممن؟ من الإنسان، ولكن صدر منه باختياره، لو صدر كصدور الإحراق والحرارة من النار أو صدر كصدور رفع العطش من الماء، أي منهما؟ فإن الماء أيضا يرفع العطش، رفع العطش لمن تنسبه؟ تنسبه إلى الله، لو تنسبه إلى الماء، إلى الماء، الماء يرفع العطش، الدواء يرفع المرض، وهكذا وهكذا. ولكن الماء يرفع العطش باختيار، بفعل اختياري، لو بفعل غرائزي اضطراري، أي منهما؟ ها، بفعل طبيعي يا عز. فلعل أنا همتي أنا ماذا؟ ها، فلعل أنا همتي أنا أقوم بفعلي وينسب الفعل إلي، ها، التفتوا جيدا، وينسب الفعل إلي، ولكن اختياري أو ليس باختياري؟ ها يا أمي، نحتاج إلى استئناف بحث جديد، أنه اختياري أو ليس ماذا؟ باختيار. التفتوا، التفتوا جيدا. ومن هنا نسبوا إلى الفلاسفة يقولون أن الله فاعل لأفعاله، ولكن لا بالاختيار بل بالاضطرار. فلهذا قالوا الله فاعل موجب، لا فاعل ماذا؟ موجب، يعني وجب الفعل عليه، يستطيع أن لا يفعله ولا يستطيع، مثل النار تستطيع أن لا تحرق ولا تستطيع، لا تستطيع. ما هذا الواضح المسألة وين؟ لأنه هذا الفعل صادر من الله، الله فاعل أو ليس بفاعل؟ نعم، هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا خلقه صدور الفعل منه، هل هو باختياره أو ماذا؟ بالإيجاب. هنا الفلاسفة، هذا البحث الفلسفي، الفلاسفة قالوا أن هذا الفعل الصادر منه ممكن له واجبه، ممكن هذا الفعل، أي فعل صادر من الله ممكن له واجب؟ ممكن مولانا. وعدهم قاعدة تقول أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لا يوجد. وإذا صار واجبا بعد أكون مجال للاختيار أو لا مجال للاختيار؟ ها، يوجد مجال للاختيار أو لا مجال للاختيار؟ الاختيار يعني متساوي النسبة، إنشاء متساوي النسبة، صحة الفعل و التار. ومن هنا بدأت أن فيض الله قديم لو فيض الله ماذا؟ حادث. هذه كل المسائل مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالمسألة الثانية لا بالمسألة الأولى. ما أدري واضح هذا المعنى أعزائي؟ هسه أنتوا ارجعوا إلى كل من كتب في مسألة الجبر والاختيار، ما أريد أجيب الأسماء أعزائي، ما أريد أجيب الأسماء، تجدون مرة يدخل على المسألة الثانية، مرة يدخل على المسألة الأولى، مرة أجوبة المسألة الأولى يجيبها وين؟ في المسألة الثانية، مرة أجوبة المسألة الثانية وين يوديها؟ ها؟ في المسألة الأولى. وإذا مولانا أنت في النتيجة ما تدري هذول ايش يريدون يقولون، ما يتضح لك المطلب. واضح أعزائي؟ نعم. الذين قرأوا الفلسفة، الذين قرأوا الفلسفة كاملا ملتفتين إلى أنه توجد مسألتان، ولذا تجدون السيد الصدر قدس الله نفسه في دورته الثانية أعزائي، لأن تعلمون توجد له دورتان، أنا نقول من الدورة الثانية، في الدورة الثانية أعزائي يقول في الصفحة أعزائي 28 من الجزء الثاني أعزائي، يقول الثانية المسألة الأولى الكلامية وهي التي وقع الفحذ فيها، يرجع النزاع في تشخيص فاعل الأفعال الصادرة من الإنسان، من الفاعل؟ أما في المسألة الثانية يرجع أن الفاعل لهذه الأفعال، سواء فرضناه في المسألة الأولى إنسان أو الله أو هما معا، هل تصدر منه اختيارا أو بلا ماذا؟ أو بلا اختيار، أي منهما؟ فإذا أنتم عندكم ماذا؟ مسألتان، مسألة الجبر والتفويض ومسألة شنو؟ شنو؟ ها؟ الاختيار والاضطرار. هذني مو مسألة واحدة، هذني مسألتان. ولذا السيد الشهيد قدس الله نفسه في الصفحة 28 أعزائي يقول لا يحتم بأن الإنسان، إذا قبلنا نظرية المعتزلة بأن الإنسان هو الفاعل لفعله محضاً، لا يلزم منه كون الإنسان مختارا في فعله، فلعل صدور الفعل من الإنسان كصدور الإحراق من النار أو صدور رفع العطش من الماء ونحو ذلك، ما الملازمة بينه؟ ولهذا لابد من عقد البحث فيه شنو؟ طبعا احنا ما راح نعقد البحث في مسألة، ولا اذا ندخل مولانا ثلاثة اشهر ما يكفي مولانا، وهي مسألة اساسية، لانه بيني وبين الله الانسان، اذا الانسان اذا انتهى الى نتيجة الجبر شكل، انتهى الى نتيجة التفويض شكل، انتهى الى نتيجة الامر بين الامرين، لابد ان يعرف الامر بين الامرين ايش قد هو نصيبه، ايش قد نصيبه سهم الله، ايش قد في الفعل سهم العبد، ايش قد في الفعل أساسا، شنو معنى الأمر بين الأمرين؟ أئمة أهل البيت ما بينوا معنى الأمر بين الأمرين، فقط قالوا لا جبر ولا بعنوان الفتوى، فتوى العقائدية، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وأعطونا بعض الضوابط، وأعطونا بعض الضوابط. ما هي الضوابط؟ قالوا ترى مو نقيضان هذا، وإنما هما ماذا؟ أوسع ما بين السماء والأرض مولانا، منزلة بين منزلتين، أوسع ما بين السماء والأرض، هذا بعض الضوابط العامة. وإلا ومن هنا اختلفت كلمة القائلين بنظرية الأمر بين الأمرين لا أقل على 3-4 تفاسير مولانا، أو سموها 4 قراءات مولانا. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ العلامة المجلسي يقول شيء. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ المتكلم يقول شيء. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ الفيلسوف المشائي يقول شيء. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ فيلسوف الحكمة المتعالية يقول شيء. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ القائل بوحدة الوجود الشخصية يقول شيء آخر. قصر 5. عد مع ذلك يجيك مولانا أحد مع كل احترامي للجمع يقول شو نسوي بالفلسفة مولانا؟ فلسفة شو نسوي فيها؟ أبدا ماكو حاجة للفلسفة. والأمر إليك واقعا، ما أدري أنا ما أجيبها، كيف نجيب هؤلاء؟ وسترون أنهم بسبب إبعادهم البحث الفلسفي أي اشتباهات ماذا وقعوا فيها، وأي مغالطات ابتلوا فيها بلا استثناء، بلا استثناء. وطبعا إلا من قرأ الفلسفة جيدا، لقرأ الفلسفة جيدا يدري ماذا يقول، وسأقرأ لكم بعض العبارات. إذن أعزائي، هذه المسألة أنا مدى أطرحها من بعدها الأصولي حتى يقولون سيدنا إحنا الآن بحثنا مو أمر، لا لا لا، أنا دا أبحثها من جهتي أنه إذا انفصل العالم أو الذي يريد أن يحقق في المسائل الدينية والمعارف الدينية، وهذه مسألة من المعارف الدينية لو من المعارف الدينية، أكو واحد شك عند هذه المسألة من المعارف الدينية الجبر بعد روايات وردت فيها، لا جبر ولا تفويض. وقال بعض الأعلام إذا تذكرون في بحث السابق في بحث يوم الثلاثاء قلنا بأنه قالوا متواترة، قالوا مستفيضة، قالوا إلى غير ذلك. إذن بحث نقلي، ولكن هذا البحث النقلي لكي يتضح يحتاج إلى أسس ماذا؟ إلى أسس عقلية، إلى أسس عقلية. لا تقولون بحث فلسفي، أنا مو يم البحث الفلسفي، أنا يم بحثي القواعد العقلية. أرجع وأقول إذن إحنا حديثنا مع من؟ مع المنهج الذي أسس له العلامة صاحب البحار، وهو أنه ما من مناسبة جاءت من قريب أو بعيد لذكر الأبحاث العقلية والفلسفية إلا وحمل عليها حملة ماذا؟ حملة شعوة. تذكرون العبارات التي قرأناها، ومن العبارات أعزائي في هذا المجال في البحار المجلد 57 قال، وفي صفحة 234 كتاب السماء والعالم باب حدوث العالم وبدء خلقه تفهيم وتتميم نفعه عميم، يقول وفي قريب من عصرنا لما ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين. إذن يظهر أن الحوزات الشيعية كان فيها ماذا؟ كان فيها فلسفة، ولكنه استطاع الاتجاه الأخباري ماذا؟ أن يقضي عليها، ورغبوا عن الخوض في الكتاب والسنة وأخبار أئمة الدين. هذا هو السلاح الذي يحارب به ماذا؟ من يبحث الفلسفة مباشرة يتهم أنت ضد الكتاب والسنة، مع أنه بينكم وبين الله السيد الطباطبائي ضد الكتاب والسنة، السيد الإمام ضد الكتاب والسنة، ملا صدر الشارح أصول الكافي ضد الكتاب والسنة، من الفلاسفة كان ضد الكتاب والسنة؟ طبعا أنا أتكلم في دائرة مدرسة أهل البيت، أسم خارج دائرة المدرسة أنا عندي شغل. ورغبوا عن الغوض في الكتاب والسنة وأخبار أئمة الدين، وصار بعد العهد عن أعصارهم سببا لهجر آثارهم وطمس أنوارهم، واختلطت الحقائق الشرعية بالمصطلحات الفلسفية، صارت هذه المسألة معترك الآراء ومصطدم الأهواء. فمال كثير من المتسمين بالعلم، شوفوا بيني وبين الله شتيمة ورجنه شتيمة، ما يمكن، وكأنه إحنا نتبع لغة ماذا؟ لغة البحث العلمي. فصار التفت، فمال كثير من المتسمين بالعلم بمجرد أنه لم تتفق معه، فشي صرت عالم لو متسمى عالما؟ طبعا هذه ما أدري في ذهنه العلامة المجلسي موجود، وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال، هذه في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآخر قد تسمى عالما. المتسمين بالعلم بعد المنتحلين للدين، انتم تعلمون بأنه هذول يقولون في الكتب الملل والنحل، ملل يعني ماذا؟ يعني أصحاب الشرائع، محل مال نحل ماله، هذول أصحاب البدعة اللي يدعون وليس من الدين في شيء. المنتحلين للدين فمال كثير إلى شبهات المضلين، هسه منو هذول المضلين يأتي؟ وروجوها بين المسلمين، التفت، فظلوا وأظلوا. هاي العبارات ظل مظل ظل مظل، من شاء مني أنا عزائي؟ منها أمامكم، بمجرد تختلف علميا معه شو تصير مولانا؟ ظل مظل خلاص. أنت بيني وبين الله مع كل الاحترام للعلامة المجلسي، نعم نحترم العلامة المجلسي ورأيه محترم، ولكن لماذا إذا اختلفت معك صرت ضال مضل؟ وأنت مو إمام معصوم ولا قرآن منزل ولا نبي مرسل، أنت معالم كأي عالم من علماء الإمام، لماذا أنت هذول كلهم متسمين ومنتحلين وضالين ومضلين وأنت شنو؟ وأنت عالم حقيقي وأنت أصل الدين وأنت الهادي المهد، شنو هالمنطقة أعزائي؟ وطعنوا على أتباع الشريعة، أنا ما أدري أين طعن، وطعنوا على أتباع الشريعة حتى ملوا وقلوا، حتى أن بعض المعاصرين منهم يمضغون بألسنتهم ويسودون الأوراق بأقلامهم، أليس في الحدوث إلا خبر واحد، إلى أن يقول تشييدا وتجنب مساخط كما روي فلان إلى آخره. هذا مولانا المورد الأول. المورد الثاني في صفحة 278 أعزائي، في 208 نفس المجلد جزء 57 كتاب السماء والعالم المقصد الخامس، في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسنة المنافقين والمشككين القاطعين لطريق الطالبين للحق واليقين، وفيه مراصد. جيد. وكذلك أعزائي، احنا سابقا ذكرنا مجموعة من كلماتهم، هذه إضافة أعزائي. وكذلك في الجزء 74 صفحة 214 أعزائي يقول: ويحتمل أن يكون المراد، طبعا باب كتاب العشرة الباب 14 باب من لا ينبغي مجالسته، بل ليش تضحكون؟ يقول: ويحتمل أن يكون المراد به المنع عن مجالسة أرباب الشكوك والشبهات الذين يوقعون الشبهة في الدين ويعدونها كياسة ودقة فيضلون الناس عن مسالك أصحاب اليقين كأكثر الفلاسفة والمتكلم. جزاه الله خير، قال أكثر، ما قال كلهم، جزاه الله خير، لا أقل، استثنى فد 3% 10%، إن شاء الله إحنا من المستثنين من هؤلاء، يعني مو منهم وهكذا وهكذا. التفتوا لي جيدا إذن أعزائي، التفتوا لي جيدا، وهذا هو المنشأ الذي صار بعد ذلك. إذا هنا في عبارة العلامة المجلسي لا أقل أكثر الفلاسفة والمتكلمين، عندما وصلنا إلى المدارس المعاصرة بعد صارت أكثر، لو الجميع مولانا. أحسن. ولهذا أنتم بإمكان الأعزاء يرجعون إلى ترجمة مرزا مهدي الإصفهاني مولانا، ترجمة مرزا مهدي الإصفهاني صاحب جنو، ها، صاحب هاي المدرسة المعروفة الآن بالمدرسة التفكيكية، اللي منشأها منين؟ منشأها في مشهد أعزائي، والآن لها علماء يدافعون عنها ومحترمون بيني وبين الله، وأنا عندي مع بعضهم علاقات طيبة بيني وبين الله، وصائرا حديثا معهم، ولكنه مع الأسف الشديد أنا لا أعلم لماذا هذه اللغة، لغة التضليل، لغة الإقصاء، لغة الإخراج من الدين أو المذهب. هذه الترجمة أعزائي وهي ترجمة مفصلة موجودة في مستدرك سفينة البحار، مو لشيخ عباس القمي، وإنما للعلامة الشيخ علي النمازي الشهرودي أعزائي. هذا المستدرك أعزائي هو أدق من مستدرك شيخ عباس قمي، لأنه هذا الرجل بيني وبين الله هو مشتغل في 10 مجلدات هذا المستدرك أعزائي. هناك في المجلد 10 أعزائي صفحة 517 أعزائي المهدي الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، إذن يظهر في حياته مكتوبة، هو العالم العامل الكامل الكامل بالعلوم الإلهية، المؤيد بالتأييدات الصمدانية، الورع، التقي، النقي، طبعا هذا التقي وصف لإمام، النقي وصف لإمام، هذا كله يعني مو أنه فد إمام، فد يصير كم إمام مولانا؟ يصير 24 إمام مولانا، بلي بلي أمامكم أنتم، بيني وبين الله، بيني وبين، مع كل احترامي لمرزا مهدي ماذا؟
الأصفهاني. الله يعلم أنا من الناس الذين أشخاص العلماء، آراء العلماء، قراءات العلماء أحترمها، ولكنه عندما يصل المنهج إلى النوايا وإلى التسقيط وإلى الإقصاء بيني وبين الله، بعد أعتبر ذاك لا يستحق الخطاب، لأنه هذه مو لغة الإنسان، مو فقط مو لغة العالم، مو لغة الإنسان أن يتكلم بلغة ماذا؟ بلغة غير الإنسان. قال: المهذب بالأخلاق الكريمة، المتصف بالصفات الجليلة. تريدون بعد أقرأ له كافي؟ الأخي يقول كم. ثم يقول بأنه قال مولانا الأستاذ أفاضلي العلامة النائين مهمات الفقه والأصول، واستفدت منه. يقول عن مرزا مهدي الأصفهاني. ثم يقول: وحين بلغ إلى 35 سنة نال أعلى مراتب الاجتهاد، إلى أن يقول كتب له المرزا النائيني العالم العامل والتقي الفاضل، وكان مشتغلا بتعلم الفلسفة المتعارفة وبلغ أعلى مراتبها. بعد ما أعلم هذا قال: لم يطمئن قلبي بنيل الحقائق، إلى أن يقول ذهبت إلى كربلاء، وذهبت إلى سيد أحمد المعروف بسيد أحمد الكربلائي مولانا، من العرفاء المعروفين، وتتلمذت على يده، نلت منه معرفة النفس، ومع ذلك وجدت كلتا الطائفتين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فطويت عنهما كشحا، وتوجهت وتوسلت مجدا مكدا إلى مسجد السهل في غير أوانه، باكيا متضرعا متخشعا إلى صاحب العصر والزمان، فبان لي الحق وظهر لي أمر الله ببركة مولانا صاحب الزمان، ووقع في نظري في ورقة مكتوبة بخط جلي: طلب المعارف من غيرنا أو طلب الهداية من غيرنا، والشك مني يعني من مرزا مهدي، مساوق لإنكارنا. جيد جدا. وأنت عماتينا كطلبة لابد أن تتعامل معه تعامل شنو؟ رواية متواترة مقطوعة الصدور من الإمام المعصوم. هسه افترضوا بيني وبين الله ظهر له من الإمام الحجة، عد هذا حجة عليه، له حجة على كل من جاء بعده، حجة عليه، جزاه الله خير، موفقين، ما مختلف، ما مختلف. ولكن لماذا تطالبني أنا أخو؟ أنا ما شيء بيني وبين الله. الحجة إذا يتفضل خلي هماتينا إلي يا مولانا، لا أقل من بالنوم يراوي لي فت قطعة أشوف خضرة مولا، وما شايف أنا شو أسوي مولا. هذا حجة عليه، هذا أولا. وثانيا لألف مرة أقول: ومن قال لكم أيها يا أهل العلم أن البحث العقلي هو طلب الهداية من غيرهم؟ بل يقينا أن البحث العقلي هو من أهم طرق هداية ماذا؟ معرفة معارفهم. هذا بحث صوروي يوجد على فرضا سلمنا شنو؟ الكبرى معكم، سلمنا الكبرى معكم. من طلب من غيرنا، ومن قال أن البحوث العقلية طلب ماذا؟ ها؟ طلب من غيركم. وإلا يلزم. التفتوا جيدا. هذا كتاب اقرأوا جيدا. ما تشوفوا؟ تشوفوا من بعيد؟ بيش فرز هاي فلسفي در علم أصول مول. يذكر في هذا الكتاب أعزائي، التفتوا لي جيدا، يذكر في هذا الكتاب فهرس لعدد الأصول والقواعد والمسائل الفلسفية التي استند إليها في علم الأصول، يعني وبالتالي استند إليها في علم ماذا؟ في علم الفقه. بعد أنا هدني مولانا مرقمهن مولانا 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 74 قاعدة فلسفية مولانا. طبعا هذه أنا يقين عندي هذه نص المسائل الفلسفية.
جيد جدا بينك وبين الله إذا أنت ما تقرأ الدورة فلسفية، عد شلون تستطيع أن تفهم هذين القواعد الفلسفية؟ وشلون التفت التفت أقل أقرأكم بعض المولى.
الاتحاد خارجا لا يستلزم الاتحاد مفهوما، اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين محال، احتمال وجود المتنافيين كالقط، أخذ الشيء في لازمه وخاصته محال، أخذ النوع في فصله محال، الإرادة التكوينية للواجب لا تكون منافية لاختيار أفعال الإنسان، إرادة الواجب علمه بالمصلحة والنظام، اعتبارات بشرط لا، امتناع انطباق الذهني، ما عشرة.
وهذه هاي الدورة شنو؟ هاي دورة، هاي دورة شنو أعزة؟ دورة فلسفية كاملة أعزة.
إذن هؤلاء كل العلماء الأصول اللي دي يبحثون مساوق لإنكار منه،
ها؟ لإنكار الإمام سلام الله. التفت لي عزم. هذا الكتاب 1022 صفحة مولا، اقرأ مولا.
جايقاه مبانية كلامي در اجتهاد، 1000 صفحة مولان.
وهم من هم من يشتمون، يشتمون بس الفلاسفة المتكلمين وياهم. الآن قرأنا علام المجلس، لأن الكلام هو منهم لو أيضا من غيرهم، هم يقولون من عندنا لابد تأخذ شنو؟ لابد طلب الهداية من غيرنا، والكلام من غيره.
هو بابا تعالوا اغلقوا لعد الحوزات العلمية، قولوا بابا أصلا حوزات العلمية ما باللازم، اغلقوا باب الحوزات العلم. اي منطق هذا اعزائي؟ انا همات ما ادعوك لا تقرا لا اسفار لا اشارات لا شفاء لا شيخ الاشراق لا منظومه لا بدايه لا نهايه لا شواهد، ابدا لا اقرا. بيني وبين الله روح ابحث في علم الاصول وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم العقائد، كم مسألة فلسفية وكلامية موجودة وما يرتبط بها من القواعد المنطقية، روح اضبط تلك وادخل إلى ماذا؟ إلى الأبحاث.
والغريب أن شخصا هو أستاذ البحث الأصولي أيضا تصدر منه مثل هذه الكلمة. أستاذ البحث الأصولي أعزائي، التفت لي أعزائي.
سؤال: هل أن دراسة الفلسفة لازمة لطالب العلوم الدينية الذي يضع نفسه في موضع الأخذ والرد بالنسبة إلى سائر العقائد والأديان؟ وهل هناك وجوب كفائي على طلاب العلوم الدينية في القيام بهذا الدور، يعني دراسة الفلسفة؟ وهل يمكن إدخال هذا تحت عنوان كون الفلسفة مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كونه مقدمة للحفاظ على الدين، أو كليهما؟ وإن لم تكن لازمة لطلاب العلوم الدينية، فهل فيها رجحان أو لا رجحان فيها أصلا؟
الجواب سيد الخوي مولا، صراط النجاة مولا الجزء الأول رقم المسألة 458. الجواب: لم يتضح لنا توقف ما ذكر على دراسة الفلسفة. أنا ما أدري هذا شنو نسوي هذا.
نعم هسه التفت، يستثني هو، يقول: وقد تعرضوا للمقدار اللازم منها في طي أصول الدين والفقه، يعني في طي أصول الدين وفي طي أصول ماذا؟ علم الفقه.
هو هذا الذي تعرضوا له في طي أصول الدين وأصول الفقه هي كم مسألة مولانا؟ هي دورة فلسفية كامل.
نعم هذا الكلام الثاني ماله جدا منطقي. وإذا خاف من الضلال إثر دراستها ليدرس، هذا مو نانا مولان. وإذا خاف حتى لو يقرأ علم الفلك هم يخاف من الضلال، هم يحرم علم الفقه، هم يحرم له. وإلا فلا مانع منه في حد نفسه والله العالم. شوية أخف، هذه من عبارات منه، من عبارات مرزا مهدي الأصفهاني ومن العلامة المجلسي و و و و إلى غير ذلك. هسه ما أريد أجيب عبارات الآخر. أعزائي، أنا كل همي إنما ذكرت هذه القضايا حتى يتضح للأعزاء، وهذا سنبحثها، سنبحث وسنقف، كيف أن الإنسان إذا ابتعد عن الأبحاث العقلية، طبعا ماكو فرق أبحاث عقلية ذات بعد فلسفي أو أبعاد عقلية، أبحاث عقلية ذات بعد كلامي، في النتيجة الابتعاد عن البحث العقلي، يعني منتجات العقل النظري، ها؟ كيف أنه سوف يوقعه فيما يوقعه. هسه إن شاء الله غدا ندخل المسألة الأولى، وهو أنه ما هي القراءات التي قرأ فيها الأمر بين الأمرين، لنرى ماذا قال المجلسي، لنرى ماذا يقول الآخرون، وأن ما قاله المجلسي يمكن تصحيحه أو لا يمكن، ولماذا ما استطاع المجلسي أن يقرأ هذه الروايات قراءة دقيقة وصحيحة. والحمد لله رب العالمين.